أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة قدوات، والحديث كان في المجلس الماضي عن سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، ومر بأن عثمان رضوان الله عليه لقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، ولا يوجد رجل على وجه الأرض تزوج بنتي نبي إلا سيدنا عثمان رضوان الله تعالى عليه. ولما ماتت أم كلثوم بعد أن ماتت رقية وحزن عثمان على موتها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان سيدنا عثمان يقول: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله تعالى. الصحابة رضوان الله عليهم أيها الإخوة جعلوا القرآن الكريم محور حياتهم، وعثمان واحد من حفظة القرآن الكريم. الصحابة الله يرضى عنهم مو كلهم حفظوا القرآن الكريم، كان منهم عدد لا بأس به حفظ القرآن الكريم والباقي لم يحفظ. واحد من الحفظة عثمان بن عفان، وقد قرأ القرآن الكريم كاملا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا يقولون: كنا نقرأ القرآن الكريم 10 آيات 10 آيات، حتى إذا تعلمنا ما فيها من العلم والعمل قرأنا 10 الآيات الأخر، فتعلمنا العلم والعمل معا. عثمان بن عفان القرآن الكريم قرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحور حياته كما الصحابة يدور حول القرآن الكريم. ومن شدة صلته بالقرآن يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن حفاظ القرآن الذين يتمكنون من حفظ القرآن واحدهم في كل يوم يحتاج إلى أن يراجع 5 أجزاء، ومع مراجعة سيدنا عثمان لهذه الأجزاء 5 أو أقل أو أكثر يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وكان يقول: إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله المصحف. إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله، يعني إلى القرآن الكريم. وهنا فائدة يا أخوان، يا شباب، يا أيها الرجال، يا أيتها الأخوات، أن يكون الواحد فينا معتصما بالقرآن الكريم. إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ما استطعتم. اجتهد أن لا يمر عليك يوم بلا ريب من دون أن تفتح القرآن الكريم، فتقرأ فيه شيئا وتفهم ما تقرأ وتقرر أن تفعل شيئا. وهنيئا لك إذا أكرمك الله تعالى مع التكرار مع التكرار مع التكرار أن صرت من أهل القرآن الكريم. كان لنا صديق في الجامعة وكان من حفظة القرآن الكريم، أذكر بأنه يمر علينا يوم عندنا 4 محاضرات نظري والمحاضرة ساعتين، الآن نحضر المحاضرة الأولى والثانية يؤذن الظهر في استراحة نصف ساعة. فكان بيته قريبا إلى الجامعة، هو أقرب البيوت إلى الجامعة، فكنا نسرع، يدعونا لنصلي في بيته، فكنا نسرع إلى بيته ونصلي الظهر ثم نرجع إلى الجامعة. بقى الذهاب من الجامعة إلى بيته بده شي 6 دقائق 7 دقائق. ربما انتظرنا واحدا منا يحتاج إلى وضوء غير متوضئ 2 3 دقائق، ثم نصلي الفريضة والسنة 7 8 دقائق، والرجعة كمان 6 7 دقائق، يبقى يعني شي 3 دقائق استراحة نجلس لنستريح. فكان هذا الأخو في بيته قد علق مصحفا، هذه اللوحة الكرتونية التي فيها المصحف كاملا بالخط الصغير، في هذه الدقائق الثلاث يركض باتجاه اللوحة ويقف ليراجع شيئا، أو ربما فتح مصحفه الخاص وراح يراجع فيه. فهو الحقيقة كان في 4 ساعات نظري وسيعود إلى 4 ساعات نظري، يعني محاضرات، وهالدقائق الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة يمضي إلى لوحة القرآن الكريم. فكنت أقول له: ألا ترتاح؟ فيقول لي: أنا راحتي في القرآن الكريم. هو يرتاح عندما ينظر في المصحف، يرتاح عندما يمر على كلام الله تعالى، يرتاح عندما يراجع آيات الله عز وجل. الذي يكثر من التواصل مع القرآن الكريم يصير القرآن الكريم بينه وبينه صلة. واحد من الإخوة يحضر في المسجد قال لي عنه ابنه أمرا عجيبا. نحن يا أخوان كلنا إذا قرأنا في القرآن، كثير منا إذا انتهى من القراءة وطوى المصحف، يعني هو يحب هيك أن يعبر عن شيء في داخله عاطفي تجاه المصحف، فتجده يقبل المصحف ويعيده إلى مكانه في المكتبة على الرفوف. هو في الأصل يعني لم يرد شيء في مسألة تقبيل المصحف أو عدم تقبيل المصحف، لكن هو القارئ سبحان الله أحيانا يشعر من محبته بهذا الكتاب، يعني يحب هيك أن يخرج شيئا من عاطفته نحوه، فهو يعني من دون إرادة تجده يقبله، تجده يضعه على رأسه. وبعض الأمهات وبعض الأخوات وبعض الرجال هكذا يضع المصحف على صدره ويضمه، وبالحقيقة يشعر براحة كبيرة هيك إذا ضم المصحف إلى صدره، يشعر سكينة طمأنينة. لكن هذا الأخ قال لي عنه ابنه، قال: أبي إذا انتهى من ورده في قراءة القرآن اليومي، بعد أن ينتهي يرجع إلى الصحيفة الأولى التي قرأ فيها، فيبدأ بتقبيل كلمات الصفحة كلمة كلمة من فوق لتحت، فكل صفحة بتاخذ لها يعني شيء 50 بوسة يمكن، ورد الصفحة الثانية 50 و50 و50، حتى إذا مر على 5 صفحات أو 10 صفحات قرأها هكذا اطمئن. هلأ هذا الأمر يا أخوان يعني يشعرك في صلة هكذا بين هذا الرجل وبين القرآن، يريد أن يعبر عنها، ما وجد إلا مثل هذه الطريقة. الأمر يعني هو أكيد لم يقرأه في كتاب، أنا ما قرأته في كتاب من الكتب أن فلانا من الصالحين أو من الرجال يقبل كلمات المصحف كلمة كلمة، لكن هو الحب والصلة والتعلق جعله متعلقا ومرتبطا بكلمات القرآن، ويتمنى أن يفعل شيئا لهذه الكلمات مما حداه إلى تقبيل هذه الكلمات. لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. ولا ريب يا أخوان بأن من عاش مع القرآن يموت على القرآن ويحشر مع أهل القرآن بلا ريب. لعلي أخبرتكم بأن واحدا من الرجال يحضر معنا في المسجد، في واحد من المساجد، فعقدنا دورة للقرآن الكريم. الرجل له من العمر 70 سنة وهو ضعيف السمع ضعيف البصر. لما علم بأن هناك دورة للرجال الكبار لإتقان قراءة القرآن قرر أن يلتحق فيها، وكان فعلا من الطلاب المجتهدين والمحافظين على الحضور مع ضعف في سمعه وفي بصره، ويأتي بدفتره وبقلمه وبمصحفه ويحضر في المجلس يعني في أول الحاضرين من أجل أن يسمع بشكل جيد، ويضع مسجل حتى إذا قال للأستاذ حتى إذا مضيت إلى بيتي، لأن سمعي أنا في مشكلة وبصري في مشكلة، فأنا أسجل حتى إذا راجعت إلى بيتي يعني أسترجع الدرس. لا يشكو مرضا عاما سوى مشكلة السمع والبصر. بينما هو قادم إلى المسجد عند العصر وفي يده مصحفه ودفتره الذي يكتب عليه، تعب جلس على الرصيف، رآه أحد الشباب المارة اقترب منه، حاول يطمئن عليه، وإذا به يصمت ولا يتكلم ويرتمي بين يدي هذا الشاب. الشاب طلع من جيبته، بحث في جيوب هذا العم في جوال، هاتف، نقال، اتصل، فتح، شاهد يوجد مكتوب ابني، اتصل بابنه، قال أبوك متعب، نحن بالمكان الفلاني. جاء الابن، حمل الأب إلى المشفى، وصلوا إلى المشفى قالوا لهم إنه ميت، مات وهو ماض إلى درس القرآن. هذا الكلام من 4 أشهر. قبل شهر جاءني ابنه، على التقريب شهر أو أكثر قليلا، جاءني ابنه ليقول لي إن أختي رأت أبي في المنام. قالت له يا أبي كيف أنت؟ أين أنت؟ قال أنا في القبر. قالت كيف الأمر عندك؟ قال يا بني جدران القبر تفيض علي قرآنا، جدران القبر تفيض علي قرآنا، من عاش مع القرآن مات مع القرآن وحشر مع القرآن. ثم قال لها يا ابنتي أنا عندي الكهرباء ما بتنقطع أبدا. شو يعني الكهرباء ما بتنقطع؟ يعني الأنوار شغالة 24 ساعة لا تتوقف. لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا. إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله المصحف. عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيل إلى غزوة تبوك، حث الصحابة الأغنياء على البذل لتجهيز جيش العسرة الذي أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك أيها الإخوة أصعب غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحر شديد والعدو عتيد والسفر بعيد والزاد قليل. لأول مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بوجهته إلى حيث يريد، إلى تبوك. بين المدينة المنورة وتبوك 15 يوم مشي. كل الغزوات السابقات كانت يعني حوالين المدينة، حوالين مكة، يعني هكذا قريبة. الآن لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة سيمشون 15 يوم إلى تبوك، إلى مشارف الشام، والدنيا تموز وآب، حر شديد، السفر بعيد، والقتال كان المقاتل تكون مع يعني مع قريش، مع بعض قبائل العرب، يعني مع أعداد محدودة. الآن مع دولة الروم، مع دولة. السفر بعيد والحر شديد والعدو عتيد والزاد قليل، ما في أزواد، ما في مواد. كان المقاتل له كل يوم تمرة يأكلها في النهار ويمص نواتها في الليل، في قلة، في قلة الناس، في قلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على الإنفاق ودعاهم، فجعل الناس يأتون يعني بأزواد قليلة. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، درجة المنبر، صعد الدرجة الأولى وحث الناس على تجهيز المقاتلين وعلى الإنفاق. سيدنا عثمان قاعد، قال يا رسول الله علي 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. 100 ناقة، 100 جمل. الجمل إذا بدنا نقول مثل سيارة يعني حقه 3-4-5-6 مليون. وإذا بأحلاسها وأقتابها كمان يعني مجهزة بالعتاد تبعها. نتصور مقاتل شو تجهيزات، كمان خليني أقول مليون مليونين ليرة سوري، يعني كل جمل خلينا نقول 5 ملايين ضرب 100 500 مليون. قال يا رسول الله 500 مليار ليرة. قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرجة الثانية وحث الناس على الإنفاق والناس ساكتة. سيدنا عثمان يا رسول الله علي 100 ناقة أخرى بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله 500 مليار. صعد النبي صلى الله عليه وسلم درجة ثالثة حث الناس على الإنفاق، الناس ساكتين ما معه. يا رسول الله سيدنا عثمان ما بيهون عليه أنه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم تقع أرضا، علي 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سيدنا عثمان راح جاب الأموال ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب هيك تقليب ويقول اللهم إني أمسيت راض عن عثمان فارض عنه، اللهم إني أمسيت راض عن عثمان فارض عنه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، الله يرضى عنه. يا إخوان يا رجال، إذا واحدكم صار غني وسع الله تعالى عليه هنيئا له، بس بشرط أن تجعل هذا المال في خدمة الدعوة الإسلامية، أن تجعل هذا المال في خدمة عباد الله تعالى تقربا إلى الله، أن تجعل هذا المال في خدمة القرآن الكريم. إذا صار معك مليارات نيالك وجعلت هذه المليارات في خدمة الدين. أما إذا معك مليارات بس مشان تأكل وتشرب تركب سيارة وتشتري بيت تشتري فيلا ما لهم قيمة. سامحني النمل، وين بدك تشتري بيت أخي؟ وين مشروع دمار؟ في نمل هنيك عندهم بيوت، النمل عنده بيوت مشروع دمار. تنظيم كفرسوسة في قطط عندهم بيوت بتنظيم كفرسوسة. بيعفور كمان في نمل هنيك. ما في قيمة، ما في قيمة. إذا أنت بدك هذه الأموال لا بأس اشتري وين ما بدك اشتري، بس اجعل كتلتك النقدية الكبيرة في خدمة دين الله عز وجل، في خدمة عباد الله عز وجل، في التقرب إلى الله عز وجل ببر عباده وبر قرآنه وبر سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وجد أن الماء العذب قليل، وليس بالمدينة ما يستعذب غير بئر روما، في بئر اسمه بئر روما كان الماء فيها عذبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له في الجنة، الله يبعث له بئر أحسن منه بالجنة. وقد كانت بئر روما قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب منه أحد إلا بثمن، يعني صاحبه يبيع الدلاء بيعا. ولما قدم المهاجرون استنكروا الماء، وكانت هذه البئر لرجل من بني غفار وكان يبيع منها القرب بمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها بعين في الجنة؟ قال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها، أنا عم بتعيش من أفا هالبير، إنه هيك يعني تبيعها بالجنة يعني إنه ببلاش لا تعطيها لها المسلمين. قال له ترى أنا آكل شارب من أفا هالبير. فبلغ ذلك عثمان. هلأ هذا الزنجيل الموفق، يعني هذا الثري الموفق، خبر إنه النبي صلى الله عليه وسلم فاصله للرجل والرجل ما رضي، فاشتراها 35,000 درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها وطوب باسمه، بعدين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بئر روما أتجعل لي فيها ما جعلت لصاحبها؟ أنت قلت له لصاحبها أنه تبيعنا إياها للمسلمين لوجه الله وإلك أحسن منا بالجنة، إذا أنا بشتريها وأعطيها بتعطيني مثل ما قلت له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال قد جعلتها للمسلمين، خلص أنا يا رسول الله اشتريتها وكما تريد. الله يوفقنا يا أخوان، هذا توفيق من الله عز وجل. هلأ مع جهدك الحياتي أنا أكيد يا أيها الإخوة بأن الله عز وجل إن شاء الله سيفتح على بعضكم في الثراء، بس مطلوب إليك مع سعيك الدنيوي أن تجتهد في السعي في الصلة بالله عز وجل ذكرا وقرآنا وتعبدا ومجالس علم وذكر، مشان تقوى حالتك المادية وتقوى حالتك الإيمانية. فإذا ارتفعت حالتك الإيمانية وبكرة قلنا لك أخي في عمل إسلامي ابعت لنا 10 مليون، تقول حاضر. في مؤسسة إسلامية تحتاج إلى دعمك بدنا 50 مليون، تقول حاضر. ليش؟ لأنه حالتك الإيمانية عالية وحالتك المالية عالية، فبتقدر أن تخرج عن مالك تقربا إلى الله. بس هلأ إذا حالتك المادية عالية وحالتك الإيمانية واقفة بمكانة، فعم يزداد مالك والحال الإيمانية واقفة، بكرة بتصل فيك إحدى المؤسسات الإسلامية، إحدى الأعمال الإسلامية، إحدى معاهد القرآن، إحدى المعاهد الشرعية، بنقول لك أخي عطينا 5 مليون. والله 5 ما بيمشي الحال، 500 ألف، خذولكم 5000 مشوا حالكم هلأ يا حصرتي. هلأ ترى هذه المؤسسة الإسلامية ستمشي وهدول 500 مليون حيجوا و50 مليون حيجوا، بس أنت راحت عليك. في إحدى اجتماعات الأعمال الخيرية في البلد، بس جمعوا كبار التجار يعني والصناع وأصحاب الأموال وأخبروهم عن عمل الإسلامي، وفي نهاية المجلس قالوا نحن نريد الآن أن نجمع تبرعات، فنريد هيك أن يشجع بعضنا بعضا، مين بده يتبرع؟ فيلي بده يتبرع سمحتوا يا بيحكي يا بيكتب ورقة. فوالله وقف رجل قال أنا أتبرع بمليون، بسم الله يعني أفتتح هذا المزاد الخيري لوجه الله تعالى بمليون ليرة سوري. سجل في أخ أمين جالس هون كتب فلان الفلاني 1,000,000 ليرة سوري، واحد تاني كمان أنا 1,000,000 سجل هون، 500 ألف، 100 ألف، 5 مليون، 3 مليون. هناك أناس كتبوا أوراق، قالوا لهم يلي ما بيحب يحكي يكتب أوراق، كتبوا أوراق إنه والله 1,000,000 و500 ألف و50 ألف و10,000. المهم انتهت الجلسة، جمعت هذه الأسماء، بقى بكرة تاني يوم هذه الجمعية أو هذه المؤسسة سيتصل بهؤلاء التجار إنه أنت قلت 1,000,000 عطينا بالله 1,000,000، والله أعطوا. بس في شخص دقوا له قالوا له أبو فلان الله يعطيك العافية الله يجزيك الخير، أنت مبارح قلت 3 مليون، وين بتحب مين يجي لعندك شو بتريد مشان؟ قال والله معلش أنا هي حكيتها هيك كلمة تنقال، يعني شو كلمة تنقال؟ ما أنت قلت قدام الناس. قال إيه لأنه ما حلوة يعني، هذا دفع 1,000,000 وهذا 2,000,000 وهذا 3 وهذا 500 ألف وأنا ما أدفع. قالوا له إيه؟ قال إيه أنا هيك قلت يعني 3 مليون، يعني ما بدك تدفع؟ قال لا ما بدي أدفع. الله أكبر، يكذب على الله أمام عباد الله أنه بس مشان اسمعوا أنا بدي أدفع 5 مليون أو 3 مليون أو 1,000,000، بس أنا ما بدي أدفع، بس هيك مشان أمام الناس يقول هذا رجل يدفع. نسأل الله السلامة. إذا الحالة المالية عالية والحالة الإيمانية متدنية فهذا المال يتحول على صاحبه إلى شؤم، أما حالة مالية عالية وحالة إيمانية عالية فهذا الرجل يزداد بماله قربا إلى الله عز وجل. عشان هيك يا أخوان يا شباب يا رجال، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من تلاوة القرآن، أكثروا من حضور مجالس العلم، أكثروا من حضور مجالس الذكر حتى تقوى حالتكم الإيمانية. سيدنا عثمان بن عفان عنده مال كثير، لكن جعل هذا المال في خدمة دين الله عز وجل. وعن عطاء بن فروخ مولى القرشيين أن عثمان رضي الله عنه اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه فلقيه فقال ما منعك من قبض مالك؟ تعال خذ المصاري، في أنا شاري منك أرض والأرض عندي، بس تعال خذ المصاري. فقال إنك غبنتني، فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني. قال أوذلك يمنعك؟ قال نعم. قال فاختر بين أرضك ومالك. إذا حاسس حالك مغبون أخي بدك الأرض خدها بدك المصاري اختر. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. أنا ما عندي تشدد بنوب، إذا حاسس حالك ندمان تعال يا أخي خذ الأرض وأنا مسامحك بهذه البيعة. يعني هو ثري لكن منضبط كمان بالشريعة 100%، ثري لكن ثراؤه جاء من التزامه بشرع، ثري لكن ماله حلال صرف، بل إنه في ماله في إحسان، هو نظريا العقد تم وخلاص، صارت الأرض لسيدنا عثمان والمصاري للرجل، لكن هو أراد أنه أن يأخذ ثوابا أكثر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. الحديث عن سيدنا عثمان أيها الإخوة حديث طويل، كما الحديث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عامة. والله يا رجال يا شباب يا أيتها الأخوات، ما اقتدينا بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نقتدي بأفضل جيل جاء على وجه هذه الأرض. ما اقتدينا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نرى آثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شاخصة فيهم، لذلك نحن نرتقي نحو العلاء كلما تتبعنا أخبارهم ومشينا وراءهم. للحديث تتم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا